بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف: كسب التعريف بالقسم، أو كيف نفكر لتحصيل المجهول التصوري. قال المصنف: أنت تعرف أن المعلوم التصوري منهما هو بديهي، يعني الذهن إذا صار عنده صورة، حضور صورة لشيء معلوم، منهما هو بديهي يعني واضح، لا يحتاج إلى نظر وتأمل وفكر، يعني لا يحتاج إلى كسب كمفهوم الوجود والشيء. مفهوم الوجود من أوضح الواضحات، يعني أي معروف بالبساطة والبداهة والاضطرار، ما يحتاج شرح لبيانه. كذلك مفهوم الشيء، ومنهما هو نظري، يعني يحتاج إلى كسب ونظر وتأمل وفكر، تحتاج معرفته إلى كسب ونظر. ومعنى حاجتك فيه إلى الكسب إن معناه غير واضح، يعني معنى أنك تحتاج إلى كسبه هو وضوح وبيان ما عندك عن هذا الشيء، فتحتاج إلى ما يحضر صورته في ذهنك، وغير محدود، يعني غير محدود يعني غير معروف بحد ومتميز. وإحنا قلنا سابقا إذا ردت تعرف الشيء بحدود الذاتية فهذا تحديد إليه، وإذا عرفت الشيء بعوارضه أو الأمر العرضي هذا شنو؟ تمييز للشيء. أو نقل غير مفهوم لديك، أو نقل هو غير مفهوم لديك، يعني غير واضح وغير حاضر صورة الذهنية عندك، ولا معروف يعني غير واضح ولا بين، فيحتاج إلى تعريف أي إيضاح وبيان. والذي يعرفه للذهن هو الحدي والرسم، يعني اللي يحضر صورته ويوضحها للذهن هو. أما التعريف بالحد اللي هو تعريف بالذاتيات، يعني بالجنس والفصل القريب أو البعيد، أو تعريب بالرسم اللي هو تعريب بالعرضيات اللي يكون بالجنس والخاصة أو الخاصة وحدها. وليس الحد أو الرسم للنظر موضوعا في الطريق في متناول اليد، وإلا فما فرضته نظريا مجهولا لم يكن كذلك، بل كان بديهيا معروفا. يعني ليس الأمر الأمور الشيء في حده أو رسمه يكون أمر نظري، وإلا ما يكون بيانه أو إيضاحه في متناول اليد بسهولة. وإلا الشيء اللي تفرضه نظري مجهول راح يكون عندك شنو؟ معلوم. هذا معناته أنه بعض الأشياء تكون صورتها غير واضحة عندك، يحتاج بيانها إلى حد أو رسم. قال: بل كان بديهيا معروفا، فنظري عندك في الحقيقة ليس هو إلا الذي تجهل حده أو رسمه. يعني الأمر الشيء المجهول الغير واضح يعني الغير مبين هو الذي تجهل ولا تعرف حده أو رسمه. وإلا لو كنت أنت تعرف حده أو رسمه بعد ما يصبح مجهول عندك، راح يصبح شنو؟ واضح بين معلوم بديهي. إذن نعم اتفضلوا أبو الحسن. يعني يقول ليس الحد والرسم للنظر موضوعا في الطريق بتناول يد، يعني مو تحديده بالحد أو الرسم للأمور النظرية الغير واضحة هي في متناول يدك، ولا لو كانت في متناول يدك أصبحت بديهية ما أصبحت نظرية، إنما النظري ما كان محتاجا لحد أو رسم، هذا معناته. قال: وإلا فما فرضته نظريا مجهولا لم يكن كذلك، بل كان بديهيا معروفا. يعني لو أنت كنت تعرف الشيء بحده ورسمه هذا بعد ما أصبح مجهول نظري عندك، أصبح بديه معروف عندك. بل الشيء المجهول عندك هو اللي أنت تجهل حده ورسمه، هذا وجه الحاجة للتعريف بالحد والرسم. إذن المهم في الأمر أن نعرف الطريقة التي نحصل بها الحد والرسم، يعني الشيء المجهول لابد أن نعرف طريق يوصلنا لإيضاح بيانه عن طريق بيانه بالحدود الذاتية أو إيضاحه بالرسم وتعريفه بالأمر العرضي. وكل ما تقدم من الأبحاث في التعريف هي في الحقيقة أبحاث عن معنى الحد والرسم، يعني كل ما أخذنا في مباحث التعريف عن طريق البيان والتعريف وأنواع التعريف وتعريف بالحد والرسم، هاي كلها معاني لإيضاح. مو ما تعلمك كيف تعرف، لحد الآن ماكو طريقة علمتنا كيف نعرف، بس علمتنا أنه أكو معنى التعريف وأكو أنواع للتعريف، تعريف بالحد أو الرسم التام أو الناقص، بس هذا اللي تعلمنا. بس كيف نعرف، شنو الطريقة اللي نسلكها على مود نعرف الشيء؟ المصنف يقول لحد الآن ما بتناولي، الآن راح نتناول الطريقة مال تحليل الشيء أو تعريفه، أما بالتحليل العقلي أو القسمة الثنائية كما سنبينها. قال: كل ما تقدم هو عن معنى الحد يعني والرسم، يعني الإيضاح بالذاتي أو العرضي، وشروطهما أو أجزاءهما، وهذا وحده غير كافي ما لم نعرف طريقة كسبهما وتحصيلهما. يعني إحنا مجرد عرفنا التعريف وأنواعه هذا مو كافي، علمنا شلون نعرف. لهذا المصنف راح يجيب لنا مثال عرفي، قال: ليس الغني هو الذي يعرف معنى النقود وأجزائها وكيف تتألف، بل الغني من يعرف طريقة كسبها فيكسبها. يعني إحنا ما نسميك غني لمجرد أنت تعرف مثلا النقود وتعرف أجزائها ومن مين متألفة وشون مصنوعة وش قد عددها، هذا ما ينفع، ما يجعلك غني. متى الإنسان يصبح غني؟ عندما يعرف الطريق لكسب المال فيكسبه ويحصل عليه حتى يقول عنه شنو غني. هنا نفس الكلام، مجرد معرفتك للحد والرسم هذا ليس معناته أنه أنك شنو قد عرفت الشيء. هذا ما تستطيع أن تعرف الشيء إلا تعرف الطريق اللي شنو تكسبه وتسلكه في بيان طريقة التعريف. يعني كل ما أخذنا هو أمور نظرية بس تعرف لك التعريف وأنواع الحد والرسم، أما كيف نعرف عمليا لحد الآن ما أخذنا، الآن راح نأخذه. المصنف راح يبين طريقة التعريف بالتحليل العقلي أو ما يسمى بالقسمة الثنائية. نعم، قال: بل الغني من يعرف طريقة كسبها فيكسبها، وليس المريض يشفى إذا عرف فقط معنى الدواء وأجزاءه، بل لا بد أن يعرف كيف يحصله ليتناوله. يعني مو مجرد أني مريض أعرف أنه مرضي يحتاج كذا دواء هذا معناته أنه راح أشفى، بل غير أحصل الدواء وشربه. نعم، لا مو يصنعه، لا. ليش؟ الإنسان ما يقدر يصنع الدواء إلا أصحاب الخبرة. مجرد معرفتك أنك مريض وأنه يحتاج علاجك للدواء الكذائي هذا ما يجعلك مشافة، إنما لابد تحصل الدواء وتتناول الدواء. نفس الشيء، مجرد معرفتك للحد أو الرسم هذا لا يعني أنك استطعت أن تعرف الأشياء، بل يحتاج شنو نعرف الطريق اللي نسلكه حتى نعرف نعرف به الأشياء. وقد أغفل كثير من المنطقيين هذه الناحية، وهي أهم شيء في الباب. يعني المناطق ماذا قالوا؟ قالوا: المجهول التصوري يكون معلوما تصوريا إذا عرفنا حده ورسمه، ولكن لم يبين واحد منهم كيفية تحصيل الحد والرسم. يعني بس هكذا قالوا، عندنا مجهول تصوري، متى يصبح معلوم تصوري؟ إذا عرفنا وبينا له بالحد والرسم. هكذا قالوا، بس ما بينوا الطريقة والكيفية للحد والرسم، ما بينوا الطريق العملي، بس بينوا الطريق البيان النظري. مع المعلم المصنف يقول: أهم شيء في هذا الباب اللي هو باب التعريف والانتقال من المجهول التصوري لمعرفة المعلوم التصوري، هو أنه لازم تعرف كيف تعرف الأشياء، لأن المنطق إلى غرضين: يعرف الأشياء ويستدل عليها. فلهذا قلنا سابقا موضوع علم المنطق المعرف والحجة، المجهول التصوري في إيصال للمعلوم التصوري، والمجهول التصديقي في إيصال للمعلوم التصديقي، هذا يعبرون عن المعرف والحجة، بل هي الأساس وهي معنى التفكير الذي به نتوصل إلى المجهولات. ومهمتنا في المنطق أن نعرف كيف نفكر لنكسب العلوم التصورية والتصديقية، وهو هذا موضوع علم المنطق المعرف والحجة. المعرف يتناول العلوم التصورية، والحجة يتناول المعلومة التصديقية. وسيأتي أن طريق التفكير لتحصيل العلم التصديقي هو الاستدلال والبرهان، أما تحصيل العلم التصوري فقد اشتهر عند المناطق أن الحد لا يكتسب بالبرهان. يعني إحنا عندنا شيئين، عندنا مجهولات تصورية وعندنا مجهولات تصديقية. واضح عندكم معنى المجهول التصوري؟ هو المجهول الذي تجهل حضور صورته وبيان معناه وإدراكه فقط. والمجهول التصديقي هو المجهول الذي تحتاج للتصديق في إثباته بالدليل والبرهان لأجل التصديق به وقبوله وإذعان النفس والتصديق به. المجهول التصوري هذا من يتكفله؟ التعريف. إذا تبين وتعرف وتوضح صورة هذا شنو دور منه؟ التعريف، ينقلك من المجهول التصوري ويوصلك للمعلومة التصوري. وعندنا مجهول تصديقي، منو يتكفله بالبيان والدليل وتصديق النفس وإذعانها الحجة والدليل والبرهان؟ هذا يتكفله المعلومة التصديقي، لو قياس لو تمثيل لو استقراء، اللي يعبرون عنه الحجة، مباحث الحجة. هذا الحجة ينقلك من مجهول التصوري لمن؟ المجهول التصديقي للمعلوم التصديقي. الآن إذا عندك مجهول تصوري يعني يحتاج بيان وإيضاح صورة وإدراك، هذا ما يحل لك من هو البرهان، مو الدليل والبرهان، هذا يحل لك يا من هو المعلوم التصوري، لأن هو مجهول تصوري يحتاج معلوم تصوري. المعلوم التصوري إيش نقصد به؟ نقصد به التعريف والبيان، لأن هو مجرد بيان وتعريف الشيء وحضور صورته وإدراكه. البرهان ينفع به من بالمجهول التصديقي، تقيم الدليل والبرهان حتى نفسك شنو تصدق وتذعن وتحكم. فلهذا المصنف قال أكو كلمة مشهورة عند المناطق يقولون إن تحصيل العلم التصوري فقد اشتهر عند المناطق إن الحد يعني التعريف لا يكتسب بالبرهان، يعني التعريف ما تحصله بالبرهان، التعريف بما تحصله بنفس التعريف بنفس البيان، أما البرهان هذا نحتاجه بمن بالمجهول التصديقي. نعم. وكذا الرسم، يعني لو كان أمر عرضي التعريف الحد بالرسم، الرسم لا يكتسب بالبرهان، إنما الرسم يكتسب بطريقة التعريف. قال والحق معهم يعني مع المناطق، لأن البرهان مخصوص لاكتساب التصديق، يعني ما تقدر تستعمل البرهان، البرهان معناته قياس مؤلف من مقدمة صغرى وكبرى ونتيجة، هذا معنى البرهان، قياس مؤلف من صغرى وكبرى والنتيجة. إحنا ما نحتاج بالمجاهيل التصورية تجيب لنا برهان بمقدمة صغرى وكبرى ونتيجة، هذا ما ينفعنا، لأن إحنا بالمعلوم التصوري ما نريد نفسنا تصدق وتذن وتحكم، تريد نفسنا تتصور وتدرك بحضور صورة ومعنى الشيء، هذا اللي نريده. قال اكتساب المجهول التصديقي لا يكون بالطريقة المجهول التصوري، ولم يحن الوقت بعد لأبين للطالب سر ذلك. يعني المصنف يقول مو الآن نبين لكم شنو سبب عدم اكتساب المجهول التصوري بالبرهان، يقول مو هنا نبينه، راح نبينه وين؟ في الجزء الثاني في مبحث الحجج. احنا لا بأس نبينه بصورة مختصرة. السبب في عدم اكتساب المجهول التصوري بالبرهان هو أنه لو كان المجهول التصوري يثبت بالبرهان لاستلزم الدور والتسلسل أو ما يسمى بالمصادرة. يعني مثلا هو مجهول تصوري، نقول متوقف على اليمن على البرهان، والبرهان متوقف ما تقدر تبرهن الشيء إلا بعد ما شنو يصير عندك معلوم تصوري، يعني توقف الشيء شنو على نفسه. إن قلت لا هو مجهول تصوري متوقف على البرهان، بس البرهان ما راجع متوقف على اليمن على المجهول نفس التصوري، لا متوقف على غيره، نقول لك هذا راح شي يصير تسلسل، لأن الغيره هم راح يتوقف على اليمن على غيره وإلى ما لا نهاية. إذن المجهول التصوري ما يتوقف على البرهان، ليش؟ لأن راح يلزم منه الدور أو التسلسل واثنيناتهم باطلات. طبعا راح يأتي بيانه بصورة مفصلة، بس احنا بينا على نحو العجالة فقط هكذا، لأن المصنف قال لم يحن الوقت بعد لأبين للطالب سر ذلك، واحنا بينا. وإذا لم يكن البرهان هي الطريقة هنا، فما هي طريقة تفكيرنا لتحصيل الحدود والرسوم؟ يعني طريقة تحصيل البيان والتعريف إذا لم تكن بالبرهان، نعم ما هي الطريقة؟ راح المصنف يبينها، يقول إنه هاي الطريقة تسمى بطريقة تحصيل الحدود والرسوم بالتحليل العقلي. وطبعا لابد أن تكون هذه الطريقة طريقة فطرية. لماذا؟ لأن المنطق هو أصلا أمر فطري اكتشفه الإنسان بفطرته. لهذا أكو قول مشهور يقولون إنه المنطق ليس من العلوم المخترعة، إنما هو من العلوم شنو؟ الفطرية المكتسبة. يعني هو مو أمر ما موجود والإنسان اخترع المنطق، لا هو موجود بالفطرة. لهذا تذكرون المصنف بالجزء الأول كان ماذا يقول؟ يقول مثلا 99% من الناس منطقيون بالفطرة، لعله ذاكرة بالجزء الأول أو لعله هم راح يأتي ذكره مهم بالجزء الثاني. يعني الناس عندها تفكير، بس إحنا ردنا المنطق بس قانوني صحح الفكر. وسابقا قلنا المنطق ما يعلمك كيف تفكر، يعلمك كيف تصحح فكرك، لأن أنت تفكر بمن؟ بالطبع مجبول بالخلقة عندك تفكير من قبل الله عز وجل. غاية الأمر نريد قانون يصحح الفكر مالنا حتى ما يقع بمن؟ بالخطأ. نعم شيخ محمد.
بعد 1% خروج المجاني مثلا؟
ها؟
بعد 1% خروج المجاني؟
لا لا، هو شيء هو يقولون 99 أو 100 من يهبهب من باب انه يريد يقولون انه النسبه الاكبر من الناس يمارسون المنطق بس من حيث لا يشعرون. يمارسون المنطق بس من حيث شنو؟ لا يشعرون، يعني ما يستعملون الدلالة بس ما يعرفون إنه هاي اسمها دلالة ودلالة التزامية ومنطقية أو أحسنتم أو مثلا يعرفون النقيضين ما يجتمعن بس ما يعرف هذا اسم النقيضين، بس هو يعرف إذا تقول له يابا الآن هي الآن الجو هو ليل وهو نهار يقوم يضحك يقول لك عشان كلام شنو ما يصير تقول هو ليل وهو نهار، بس ما يعرف يعبر لك يقول لك هذا اجتماع نقيضين، بس هو عنده بفطرته يقول لك هذا الشيء شنو ممنوع ممتنع، يقول لك ما يصح الآن أما ليل أو نهار، ليلا ونهار كلاهما هذا هو مرد علما اجتماع النقيضين وهذا أمر فطري. فلهذا الناس منطقيون من حيث لا يعلمون، يعني يستعملون الطرق الفطرية الفكرية المنطقية بس 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 من حيث شنو لا يعلمون. لهذا المصنف قال إن الطريقة مال التعريف لا بد أيضاً أن تكون فطرية، لأن المنطق هو أمر فطري يصنعها كل إنسان في داخلة نفسه يخطئ فيها أو يصيب، يعني كل إنسان عنده قدرة من البيان والتفكير، مرات يريد يعرف لك الأشياء ويبينها ويصح ويكون قول على نحو الصواب، ومرات يريد يعرف لك بس لعله ما يعرف لك بالطريقة العلمية الصحيحة، لو تشوفه لو يعرف بالأعم لو بالأخص لو بالعموم خصوصا من وجه هاي مو طريقة علمية، بس هو عنده بالفطرة استعداد للبيان. نعم قال لنكون على بصير في صناعتها، وهذا هو هدف علم المنطق، لأن علم المنطق هدف أمرين يعرف الأشياء ويستدل عليها المعرف والحجة، وهذا ما نريد بيانه. فنقول الطريق منحصر بنوعين، يعني طريق تحصيل المجهول التصوري بالبيان والتعريف فيه أمرين، أما من القسم الطبيعية بالتحليل العقلي، وإحنا سابقا إذا تذكرون مر علينا قلنا أنه عندنا نوع من أنواع التحليل العقلي اللي من ضمنه من هو القسم الطبيعية وتسمى طريقة التحليل العقلي، والقسم المنطقية الثنائية راح يبينها إذا المصنف. ونحن أشرنا في غضون كلامنا، الغضون يعني في أثناء كلامنا وطيات أسطرنا، هناك ذكرنا طريقة التعريف والقسمة وذكرنا هم طريقة التحليل العقلي إذا تذكرون، مو قلنا أكو تحليل عقلي وصناعي وطبيعي وخارجي، هناك بينا نوع طريقة التعريف. الآن وقد جاء وقت بيانها فنقول طريقة التحليل العقلي. الآن كيف نعرف بطريقة التحليل العقلي؟ قال إذا توجهت نفسك نحو المجهول التصوري، يعني الشيء المجهول اللي هو يعبر عنه المصنف بالمشكل، يعني الأمر المشكل الغير واضح بيانه، ولنفرضه الماء مثلا، طبعا هذا مثال علما للأمور الخارجية وليس الأمور الذهنية، لأن الماء موجود في الخارج مو صورة ذهنية، مو كلامنا عن الماء في كمفهوم، لا كلامنا عن الماء كوجود. فلهذا قال لنفرضه الماء مثلا، عندما يكون مجهولا لديك، وهذا هو الدور الأول، وإحنا سابقا إذا تذكرون قلنا الدور الأول والمرحلة الأولى من الفكر هو شنو؟ مواجهة المشكل، لازم نواجه المشكل، لأنه إذا ما واجهت المشكل ما راح يأتي في ذهنك أصلا، فبالتالي ما راح تعرف شنو اللي أنت تريده في تعريفه، لازم أول مرة تواجه المشكل وبعدين تعرف نوعه حتى تستطيع شنو تعريفه. أما إذا ما واجهته نفسك ما راح تتوجه إلى تعريفه وبيانه. فأول ما يجب أن تعرف نوعه، أي تعرف إنه يعني الماء داخل في أي جنس من الأجناس العالية، يعني إذا ردنا نعرف أول ما شيء ردنا نعرف الشيء لازم نعرف شنو جنسه، أو جنس العالي أو المتوسط، لأنه تعرفون الأجناس المتوسطة هم يطلق عليها عالية في قبال القريبة، لازم نعرف الماء ما هو جنسه، إنه جوهر أم عرض، وما هو جنس البعيد وما هو جنس القريب والمتوسط حتى نعرف كيف نعرفه. ليش نعرف جنس القريب والمبعيد؟ لأن إذا عرفنا فقط القريب نقدر نعرف بالحد التام، إذا عرفنا البعيد راح نتعرفه بيمن بالحد الناقص، إذا تعذر علينا جنس القريب وتعذر علينا فصله راح ننتقل معرفة جنس القريب وخاصته، وإذا تعذر الجنس القريب نروح للجنس البعيد والخاصة، وإذا قلت أصلاً ما أعرف جنسه نقول لك تختصر عليه من على الخاصة فقط اللي هي أبعد الأشياء في التعريف. قال كأن تعرف إن الماء مثلاً من السوائل، يعني جنس الماء شنو كونه سائل، جنس طبعاً هذا جنس الماء سائل هذا جنس القريب، وإلا جنس البعيد نقدر نقول عليه جوهر قابل للأبعاد الثلاثة. وهذا هو الدور الثاني. يعني شنو الدور الثاني؟ عرفنا نوع المشكل، أول مرة واجهنا المشكل، بعدين عرفنا نوعه عن طريق معرفة جنسه. الآن نقدر نتوجه بعملية الفكر بطرق الذاهبة والدائرية والراجعة لمعرفة بيان المجهول التصوري. وإذا اجتزت الدور الثاني الذي لا بد منه لكل من أراد التفكير، لأن سابقا إذا تذكرون في مراحل الفكر قلنا الإنسان صاحب الحدث قد يستغني عن مواجهة المشكل، بس ما يستغني عن شنو؟ معرفة نوعه. لأن إذا ما يعرف نوعه شنو ما يقدر يحله، لا بالمعلوم التصوري ولا بيمن بالمعلوم التصديقي. لهذا المصنف قال إذا اجتزد الدور الثاني، من هو الدور الثاني؟ معرفة نوع المشكل الذي لا بد منه لكل من أراد التفكير. يعني هذا أمر لا بد، ما نقدر نتخلى عنه بأي طريقة. شنو يقصد بأي طريقة؟ يعني سواء كان طريقة التحليل العقلي أو طريقة التركيب أو طريقة القسمة الثنائية، أنت دائما تحتاج إلى شنو؟ معرفة نوع المشكل بأي طريقة كانت. يعني أعطيكم مثال بسيط، مثلا إذا جاءنا مجهول على معنى تعريف الحيوان، الحيوان مجهول تصوري أنا الآن ما أعرفه، أو مثلا المجهول التصوري حيوان أنا الآن شنو ما أعرفه، أول أواجه المشكل عرفت أنه المعلوم مني المطلوب مني أعرف الحيوان، أريد الآن أعرف نوعه أو جنسه، أعرف نوعه أو جنسه. إذا عرفت أنه نوع الإنسان هذا جيد، أو عرفت أن نوع البقر هم جيد، بعدين إذا عرفت نوعه راح أعرف جنسه العالي، هم أعرف أنه جوهر هو ذو أبعاد ثلاث، بعدين أروح أبحث عن من؟ عن الفصل أو الخاصة مالته. إذا عرفت أنه مثلا بقر أروح أبحث عن فصله، يقولوا لي الفصل مال البقر خائر عرفته، أنه أو فرس عرفت أنه جنسه مثلا هو حيوان ونوعه فرس، والآن أبحث عن من؟ عن فصله، عرفت فصله صاحل، بعد يبقى شو عندي؟ ما عندي شيء، عرفت جنسه وعرفت فصله، بعد أقدر شنو؟ أعرفه. إذا ما عرفت فصله أروح أبحث عن من؟ عن خاصته، وهكذا. وإذا اجتزت نعم قال انتقلت إلى الطريقة التي تختارها للتفكير، ولا بد أن تتمثل فيها الأدوار الثلاثة الأخيرة. من الأدوار الثلاثة تذكروها؟ الذهاب من المشكل، أحسنتم، الذهاب من المشكل إلى المعلوم، وبعدين الدائرية بين المعلومات، ثم الراجع من المعلوم إلى المجهول. قال أو الحركات الثلاثة التي ذكرناها للفكر، الذاهبة والدائرية والراجعة. الذاهبة من المجهول إلى المعلوم، والدائرية في نفس المعلومات، والراجعة الراجعة من المعلوم لحل المجهول. وإذ نحن اخترنا الآن طريقة التحليل العقلي أولا، فلنذكرها متمثلة في الحركات الثلاث. فإنك عندما تجتاز الدور الثاني اللي هو معرفة نوع المشكل، تنتقل إلى الدور الثالث. من هو الدور الثالث؟ دور انتقال حركة الفكر من المجهول إلى المعلوم، وهي الحركة الذاهبة، حركة العقل من المجهول إلى المعلومات. طبعا قد يكون المجهول التصوري مرتبط بأمور تجريبية، إذا مرتبط بأمور تجريبية لابد أن نبحث عن تلك الأمور، أو إذا كان مرتبط بأمور عقلية لابد نبحث عن تلك الأمور لمعرفتها. نعم قال ومعنى هذه الحركة بطريقة التحليل المقصود بيانها هي أن تنظر في ذهنك إلى جميع الأفراد داخل لذلك الجنس الذي فرضت المشكل داخل تحته. يعني تنظر إلى لتعرف بخصوصيات أنه موجودة فيه أو لا. يعني مثلا الآن عندي الماء أكون أنظر علما إلى جميع الأفراد التي يقع تحتها الماء. ما يقصد بالأفراد؟ يعني الأفراد اللي توصلك للجنس. يعني شنو الماء يصدق عليه من الأجناس؟ يصدق عليه سائل، يصدق عليه جسم، يصدق عليه جوهر ذو أبعاد ثلاثة، شنو يصدق عليه؟ أنا أحاول أوصل إليه. قال وفي المثال، مثلا مثال الماء، تنظر إلى أفراد السوائل سواء كانت ماء أو غير ماء، باعتبار أن كلها سوائل. يعني الماء إذا أنظر إلى جنسه أبحث عن جنسه عرفت جنسه شنو؟ سائل، عرف الجنس القريب. وإذا أتعذر علي معرفة الجنس القريب أروح للجنس البعيد، أعرف أنه جوهر ذو أبعاد ثلاثة. وهنا ننتقل إلى الدور الرابع اللي هي الحركة الدائرية بين المعلومات، يعني حركة العقل بين المعلومات، وهي أشق الأدوار يعني أكثرها كلفة وأهمها دائما في كل تفكير، فإذا نجح المفكر فيه انتقل إلى الدور الأخير الذي به حصول العلم، اللي هو الدور الأخير منه الانتقال من المعلوم لحل المجهول. ونعم قال وإلا بقي في مكانه يدور على نفسه، يعني إذا الإنسان صار انتقل فكرة من المجهول للمعلوم وقام ودار بين المعلومات ووجد الجواب المناسب لحل المجهول التصوري، لازم الآن وين ينتقل؟ من المعلوم لحل المجهول، وإذا ما انتقل راح يبقى وين دائر؟ في نفس المعلومات وما يقدر يستطيع حل المجهول. قال وهذه الحركة دائرة بالمعلومات في هذه الطريقة هي أن يلاحظ الفكر مجاميع أفراد الجنس، يعني الشيء المجهول ألاحظ شنو أفراد جنسه، يعني شنو الجنس اللي يمكن أن يقع تحته، ما شنو الأجناس الذي يمكن أن يقع تحتها من ضمن الأجناس، سائل، جسم، جوهر، هذا معناته الذي دخل تحت المشكل، فيفرزها مجموعة مجموعة، فلأفراد المجهول مجموعة ولغيرها من أنواع الجنس الأخرى كلها واحدة مجموعة من الأفراد. يعني مثلا الماء اللي ذكرناه المصنف، شنو الأجناس اللي يمكن أن يدخل تحتها الماء؟ حيوان جنس، بعد جسم جنس، جوهر جنس، سائل جنس. أقسمها على شكل مجموعات اللي تنفعني، مثلا حيوان ما ينفعني لأن ما يمكن دخول مجهول الماء تحت الحيوان، فهذا ما ينفعني، أخلي مجموعة ما أدخل فيها، أكو مجموعة الجسم والجوهر والسائل، أسوي على شكل هاي طبعا أفراد يسموها أفراد الجنس، أختار شنو الأنسب والأقرب. إذا اخترت السائل اخترت منه جنس القريب، إذا اخترت مجموعة الجسم اخترت الجنس المتوسط أو البعيد، وإذا اخترت الجوهر اخترت الجنس العالي. نعم قال فيفرزه، نعم، ولغيره من أنواع الجنس الأخرى كل واحدة من مجموعة هذه الأفراد. والمصنف هم راح يبينه في المثال، قال مثلا ثم بعد ذلك احنا اختارينا السائل، بعد ذلك راح ألاحظ أفراد السائل هم أخذنا على شكل مجموعات، ألاحظ الماء، الزئبق، اللبن، الدهن، ها كلها سوائل وإلى آخره. وعند ذلك يبدأ في ملاحظتها ملاحظة دقيقة، يعني يبدأ بتحليلها، وبعد التحليل يستطيع أن يأخذ المشتركات والمختصات، ويستطيع بعدها أن يعرف الحد، يرتب الحد أو الرسم الذي من خلاله راح يستطيع يتوصل إلى معرفة المجهول التصوري، ليعرف ما تمتاز به مجموعة أفراد المشكل بحسب ذاتها وحقيقتها. هاي شنو ذاتها وحقيقتها؟ لو كان لها أمور ذاتية احنا نعرفها، عن المجاميع الأخرى، طبعا المجاميع الأخرى لنفسها يمكن أن تكون مرتبطة بالحد أو بسبب عوارضها الخاصة بها، هاي مرتبط بمين؟ بالرسم. إذا صار صعب علينا معرفة الحدود الذاتية ننتقل لمعرفة الرسم بالأمور العرضية اللي هي الخاصة، ولا بد هنا من الفحص الدقيق والتجربة ليعرف في المثال الخصوصية الذاتية، يعني إذا كان تعريب بالحدود الذاتية أو العرضية، إذا كان تعريب بالأمور العرضية الرسم التي يمتاز بها الماء عن غيره من السوائل، يعني عندنا هسه مجموعة السوائل، زئبق، ماء، لبن، دهن، هاي كلها سوائل، أريد نشوف الماء شنو المجموعة الذاتية به لتقربه لأحد الأجناس، وإذا جهلنا الذات ننتقل شنو المجموعة الخاصة به اللي تلتقي ويا المجاميع. قال في لونه وطعمه أو في وزنه وثقله أو في أجزائه الطبيعية. أجزاء الطبيعية للماء شنو؟ الأكسجين والهيدروجين، أحسنتم. ولا يستغني الباحث عن الاستعانة بتجارب الناس، يعني الباحث اللي يريد يبحث عن كيف يعرف الأشياء لابد يعرف طرق الناس كيف يعرفون، والعلماء هم كيف يعرفون بالحد أو الرسم وعلومهم. والبشر من القديم كما قلنا في أول مبحث القسمة اهتموا بفطرتهم في تقسيم الأشياء، يعني من زمان الإنسان بالفطرة هو يقسم الأشياء أو تمييزها أو تمييز الأنواع بعضها عن بعض، لأن احنا قلنا إذا ما عرفنا الحدود بالتمييز للماهيات والحدود، وين ننتقل للتمييز بالعوارض والخاصة. وكل ما نستطيع من البحث في هذا الشأن هو التعديل والتنقيح في هذه الثروة. يا ثروة، ثروة معرفة الناس وتجارب العلماء اللي وعلومهم اللي أوصلوها. طبعا هاي ثورة، ثروة نقدر نعبر عنها، ثروة غنية نقدر إحنا ندخل فيها ونكتسب ونتعلم منها كيف طريقة تعريف الأشياء واكتشاف بعض الكنوز من الأنواع التي لم يهتدي إليها السابقون على مرور الزمن وتقدم المعارف. لأن أنتوا تعلمون العلماء هسه الحاليين من يتكلمون بالعلوم، مو هم اخترعوا العلوم، هاي العلوم اخترعوها من هم العلماء الأسبق منهم. غاية الأمر العلماء المعاصرين يطورون العلوم اللي خذوها بمين من قبلهم. مثال ذلك الفقهاء. الآن هاي الكم الكبير من الأحكام الشرعية مو هاي فقهاء المعاصرين استنبطوه، قبلهم بمئات السنين أكو فقهاء قدامى سووا استنبطوا الأحكام قبلهم، والآن فقهاءنا كملوا ما لم يستنبط منه. فهاي معناته الثروة وأخذ التجربة منه. نفس الكلام بالتعاريف، إذا ردنا نعرف تجارب العلماء قبلنا في كيف يعرفون ويبينون الأشياء، هم ثروة نكتسبها ونستفاد منها. فإن استطاع الفكر أن ينجح في هذا الدور، يعني الحركة الدائرية بين المعلومات، بأن عرف ما يميز المجهول تمييزا ذاتيا، يعني إذا ردنا نعرفه بالتمييز الذاتي، أي عرف فصله أو عرف ما يميزه تمييزا عرضيا، يعني عرف شنو خاصته. أحسنتم. فإن معنى ذلك إنه استطاع أن يحلل معنى المجهول إلى جنس وفصل أو إلى جنس وخاصة. إن كان جنس وفصل فهو حد، وإن كان جنس وخاصة فهو شنو رسم، تحليلا عقليا. طبعا ليش عبر عنه تحليل عقلي؟ لأن إحنا قلنا التحليل العقلي يحتاج مواجهة المشكل، معرفة نوع الانتقال بحركة الفكر لحل المجهول التصوري في بيان المعلوم التصوري. نعم، فهذا معنى التحليل العقلي. فيكمل عنده الحد التام أو الرسم التام بتأليفه مما انتهى إليه التحليل، كما لو عرف الماء في المثال بأنه سائل. هذا شنو سائل؟ جنس القريب. سائل بطبعه، لا لون له ولا طعم ولا رائحة. وإن هذا الفصل ماله، الماء فصله شنو اللي يميزه عن غيره من باقي السوائل؟
لا
طعم لا لون لا رائحة، بخلاف باقي السوائل قد يكون لها طعم أو لون أو رائحة. أو لا تقول هو سائل ثقله نوعي مخصوص، هذا هم فصل إليه. طبعا الثقل النوعي مر عليكم سابقا، الثقل النوعي كل شيء جسم له وزن يعبر عنه بالوزن الثقلي النوعي. مثال ذلك الخشب. الخشب إلى وزن يسمى الوزن النوعي الثقلي. فمرات يقولون وزن الخشب أخف وأقل من وزن الماء. فلهذا شوفون الخشبة وين تطفو، تطفو على الماء. شنو سبب طوفانها؟ وزنها أخف وأقل من وزن الماء. زين إذا جبت لك أنا شجرة أو خشبة ثقيلة الوزن، من ترميها راح شنو تغطس تحت الماء، هاي شنو سببها؟ نقول الوزن الثقلي النوعي لهذه الخشبة أثقل من وزن الماء. هذا يريد به المصنف الثقل النوعي. أو لا تريد تعرف الماء بأنه سائل قوام كل شيء حي، أخذا من قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. هذا راح يصبح فصله، جنسه سائل جنس القريب، وفصله انه قوام كل شيء حي. يعني جميع هذه الثلاثه طبعا هي تعتبر خواص. واذا فصل نختار اليه، فلازم نختار الصوره المائيه اليه. ومعنى كمال الحد او الرسم عنده ان عقله قد انتهى الى الدور الاخير، وهو الحركه الراجعه، أي حركة العقل من المعلوم إلى حل المجهول. وعندما ينتهي التفكير بالوصول إلى الغاية من تحصيل المجهول، يعني يقصد المجهول التصوري. وبهذا اتضح إن معنى التحليل العقلي الذي وعدناك ببيانه سابقا في القسمة الطبيعية. في القسمة الطبيعية من قسمنا الماء إلى هيدروجين وأكسجين، هناك المصنف وعدنا قال سوف يأتينا بيان طريقة التحليل العقلي في تحصيل القسمة أو بيان التعريف، وهو إنما يكون باعتبار المتشاركات والمتباينات. يعني إذا شيء أريد تعرفه لازم أعرفه يشترك وياه بشيء، شنو الأمور اللي يشترك بيها وشنو الأمور شنو اللي يفترق ويمتاز بيها، أي أنه بعد ملاحظة المتشاركات بالجنس يفرزها الذهن والعقل ويوزعها على شكل مجاميع أو فقل أنواع بحسب ما فيها من المميزات أو المميزات المتباينة، فيستخرج من هذه العملية الجنس والفصل مفردات الحد أو الجنس والخاصة مفردات الرسم. فكنت بذلك إذا قد حللت المفهوم المراد تعريفه إلى مفرداته، والحمد لله رب العالمين. أي تفضل أخذ راحتكم.